يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن هذه الكلمة الأولى متعلقة بوصيتين عظيمتين لإمامين من أئمة السنة والحديث، وهما الإمامان أو الإمام ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة وهي بلدة بالعراق، والإمام الثاني هو الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن خيماز الذهبي الفارقي التركماني، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شجرته الطيبة المباركة. نبدأ بالنصيحة الثانية لضيق الوقت ولأنها نصيحة مختصرة. ما الذي يجمع بين هذين الإمامين؟ أن كليهما من أهل الحديث، من أهل الحديث والسنة، من أهل الحديث المشتغلين به رواية ودراية ورعاية، يعني يعرفون متونه وأسانيده وعلله، يشتغلون برواية من حيث الرواية، وكذلك هم يتفقهون فيه ويتعلمون معانيه، يعلمون معانيه ويتفقهون فيه، وكذلك رعاية يعني يتدينون به ويعملون به. فهؤلاء هم أهل الحديث، وهم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية. أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة المنصورة كما قال الإمام البخاري ويعني شيخه علي بن المديني، وكذلك قال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وشيخه يزيد بن هارون واسطي وغيرهم، والحاكم النيسابوري أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، هؤلاء جميعا يقولون الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث. وسنعود إلى هذا إن شاء الله في عند الكلمة الثانية المتعلقة بوصية ابن بطة. إذا الإمام الذهبي رحمه الله من أهل الحديث، وكذلك الإمام ابن بطة، وكذلك أهل الحديث مما يتميزون به أنهم لا يتعصبون لأحد سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل الحديث وهم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية لا يتعصبون لأحد سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو همهم؟ هو اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصبون لا لفلان ولا لعلان من العلماء. فإذن ماذا يقول الإمام الذهبي في كتابه العجاب، كتاب سير أعلام النبلاء؟ هذا كتاب عظيم، ويتميز بماذا؟ يتميز بأن فيه نفسا نقديا للإمام الذهبي، يذكر القصة والرواية ثم ينقدها، يقول هذه قصة صحيحة ورواية صحيحة، وأحيانا يقول هذه قصة منكرة لا إخال الإمام الفلاني يفعلها. مثلا يعني يذكر قصة أن بعض الأئمة قام الليلة ختم القرآن في ليلة واحدة، يقول هذا مخالف للسنة وهذه قصة منكرة. فإذا هذا الكتاب أولا هو كتاب تراجم، وكتب التراجم يعني الإنسان لابد أن ينظر فيها، هي يعني تزيد الإنسان إيمانا، وكذلك يعني يستأنس بأحوال وأخبار الأئمة الماضين السابقين من السلف، لا سيما الأجزاء الأولى إلى غاية الجزء الثاني عشر والثالث عشر، فيه تراجم الأئمة، تراجم التابعين، وتراجم الأئمة، ترجمة الإمام أحمد، ترجمة عقد له يعني ترجمة حافلة رحمه الله تعالى، مع كونه يعني ترجم الإمام الشافعي وترجم الإمام مالك. فإذا الإمام الذهبي رحمه الله من الأئمة. إذا يقول هنا: فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن 3 مرات، وأحاديث كثيرة. وقال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن لما فيه، لما تأتي به من الشر العظيم. قال فينبغي للمسلم أن يستعيد من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع. الفتن لابد الإنسان أن يتحفظ لا يذكر الأمور الغرائب ولا كل ما يسمعه كل ما يسمعه يخبر به. ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال ينشر. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم باب من خص بالعلم قوما دون قوم. وذكر في حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدين ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن فعلوا ذلك. قال ألا أبشر الناس معاذ؟ قال أخبر الناس وحي حق. قال لا فيتكلوا. قد يسمعه شخص ولا يفهم المعنى ويكون بالنسبة إليه فتنة لا يفهمه يكون فتنة إلا قال لا فيتكلوا. فأخبر به معاذ بن جبل معاذ رضي الله عنه وأخبر به عند وفاته تأثما. وذكر في أثر علي بن أبي طالب حدث الناس بما يفقهون أتحبون يكذب الله ورسوله. إذن هذا دائما يكون ينبغي أن يكون منا على بال. باب من خص بالعلم قوما دون قوم. ليس كل ما تسمعه تبثه وتنشره وليس كل ما تعلمه تقوله. لابد الإنسان يكون حكيم أسيما في الفتن. إذن قال فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا. الحركة في الفتن لا تأتي بخير بل تأتي بشر. الواجب في الفتن الإنسان يتحفظ ولا يكثر الحركة ولا يكثر الكلام. قال بل تثير شرا وعداوة ومقتل للصلحاء والعباد من فريقين يعني فريقين مختلفين. فإذا الفتن ماذا ينتج عنها؟ العداوات والعياذ بالله والبغضاء والفرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وفي رواية الجماعة بركة والفرقة عذاب. رواه عبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم في السنة. فإذا الفرقة والعداوات عذاب. فإذا الإنسان إذا كان في فرقة وفي عداوة ماذا يقول؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنا هذا العذاب. فإذا الفتن في الحق نوع من العذاب بسبب ماذا؟ بسبب معاصي الخلق. فإذا لابد من مبادرة إلى التوبة كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرة الثانية. قال إذا ما هي وصايا الإمام الذهبي؟ خمس وصايا. الوصية الأولى قال فتمسك بالسنة. هاي الوصية الأولى وصية لنا جميعا تمسك بالسنة. وما هي السنة؟ المقصود بالسنة هنا هي السنة الكاملة كما قال الحافظ ابن رجب في جامع بيان العلوم والحكم. قال السنة الكاملة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأفعال. اعتقادات عمل ماذا؟ عمل القلوب والأقوال عمل اللسان والأفعال عمل الجوارح. وهذا هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إذن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات يعني ما يعتقده القلوب وما تقوله الألسنة وما تفعله الجوارح هذه السنة الكاملة. وهذا هو المنهج السلفي. هذا هو منهج أهل السنة وجماعة منهج السلف. هذه السنة تمسك. إذن الوصية الأولى إياك في الفتن أن يدخلك الريب والشك وتشك في السنة في منهج السلف وفي منهج أهل السنة والجماعة. لا بل الواجب أن تتمسك به وتعلم أنه حق من عند الله عز وجل. وإن اختلف المختلفون من أصحاب الأهواء المتضاربة أو اختلف الناس لا تبالي. وهذا في الحق مأخوذ من حديث العرباض بن سارية. هذه الوصية للإمام الذهبي كلها مأخوذة من النصوص ليست من عقله ولا من رأسه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المروي في السنن الحديث الصحيح وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذه الفاء كيف تسمى؟ هذه الفاء من يقول لنا؟ نعم لا لا الفاء لا. نعم لا هذه فاء فصيحة تفصح عن جواب لسؤال مقدر تسمى فاء فصيحة. تسمى فاء فصيحة يعني تفصح عن جواب. وهي كثيرة في القرآن. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الفاء تسمى فاء فصيحة وفاء تفريعية، لأن ما بعدها فرع لما قبلها. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنهما يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، تمسك بالسنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك، وهي أواخر الأضراس النواجذ. إذن قال الإمام الذهبي الوصية الأولى فتمسك بالسنة، تمسك، إياك أن تحيد عنه وأن تنحرف عنه، أو تقول كما يقول البعض هاي الحالة مخلطة والفيتن خلاص خلينا كامل من هذا والعياذ بالله. لا، تمسك بالسنة، إياك تمسك بمنهج السلف في القول والفعل والاعتقاد. قال والزم الصمت، هذه أيضا مأخوذة من الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. تحب تسلك أصمت. وفي وصية عقبة بن عامر الجهني قال يا رسول الله من نجا، كيف أنجو، كيف نسلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، وصية الأولى، وكذلك أمسك عليك بنانك، الكتابة أيضا في النت، الثرثرة تكون باللسان وتكون بالبنان، يفتح تويتر ويفتح قناة ويفتح فيسبوك ويكتب كل ما يخطر بباله، كل ما يسمعه به يكتبه، يكتب 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 يكتب، لسيما إذا كان عنده متابعين. بارك الله فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، 10,000 متابع، خلاص لا يبالي بأحد، يغتر بنفسه ويعتد بنفسه ولا يسمع نصح ناصح ولا عدل عادل ولا لوم لائم، خلاص معتد بنفسه. تقول له لماذا يا أخي الكريم هل رجعت إلى الشيخ فلان أو المشايخ أو طلبة العلم تسأله؟ محتاج، أنا عندي 10,000 متابع وإيش نسأل، ما نسألش، أكتب. بارك الله فيكم. فإذا قال هنا والزم الصمت، حفظ اللسان وحفظ البنان، لا تكتب واسكت. الأصل في الفتن الصمت، كما سيأتي في وصية من بطة المفصلة بدأنا بهذه، وكنا وإن كنا كانت مفروض أن تكون متأخرة، وبدأنا بها بتخدير الله عز وجل وفي ذلك خير. قال ثالثا، هذه الوصية الثانية، هذه الورقة إن شاء الله احتفظ بها دائما، نراجع هذه الوصية. وصايا الأئمة في الفتن لا بد أن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخناصر أو ننقشها في قلوبنا، وصايا عظيمة. قال ولا تخوض فيما لا يعنيك، الأمر الذي ليس موكولا إليك ولا يعنيك ولست مكلفا به لا تخوض فيه، لا تحشر نفسك ولا تحشر أنفك في أمور هي أكبر منك ولست أهلا لها، ولم يكلفك لا رب العالمين ولا عباده الصالحون بالخوض فيها وبالكلام فيها. والآن ماذا نرى في النت؟ كل واحد عنده رأي يبدي، أنا رأيي أنه يجتمع فلان مع فلان، ورأيي أنه كذا وكذا، كلهم يبدي رأيه ويخوض في أمور ويريد أن يلزم، وهو لا يعني لا يفرق بين الألف والعصا التي تكسر رأسه، ويريد أن يلزم طلبة العلم بآرائه ممن هم أعلم منه أكبر منه سنا وأعلم منه أكثر منه علما. فإذا لا تخوض فيما لا يعنيك. وهذا أيضا من أين أخذه إمام ذهبي؟ من حديث من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه. بارك الله فيك يا ولدي، هذا لابد أن نحفظه ونجعله نصب أعيننا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا الإمام أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، كتب رسالة إلى أهل مكة، سماها رسالة إلى أهل مكة، وهي مطبوعة متداولة، يبين فيها طريقته في سننه، طريقته في تصنيف سننه. ذكر فيه قال سمعت 500,000 حديث، يعني طرق الأحاديث التي سمعها، حديث واحد يسمع له طرقا كثيرة، طريقا في الشام وطريقا في العراق وطريق في مكة وطريق في المدينة مثلا، رواة من شاميون ورواة مدنيون ورواة بصريون إلى آخره. قال سمعت 500,000 حديث وانتقيت منها في سنني 4,800 حديث، يعني تقريبا 10%، 10%. 4800 عدد الأحاديث في سنن أبي داود 4800 حديث. قال يكفي المسلم منها أربعة أحاديث. هذا 500,000 حديث التي سمعتها وانتقيت من 4800 يكفيك يا أخي المسلم منها أربعة تعمل بها تكفيك في دينك. يكفي منها أربعة أحاديث يكفي المسلم في دينه منها أربعة أحاديث. ما يلي الأربعة حديث إنما الأعمال بالنيات صحيح المقاصد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا نصيبها أو امرأته ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. حديث الأول. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الثالث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. الحديث الرابع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا قال هذه الأحاديث الأربعة أعمل بها تغنيك فيها صحيح النية فيها حفظ اللسان وفيها عدم الخوض فيما لا يعني وفيها ترك الشبهات. أمر اشتبع عليك إذا جاء أمر إذا أردت أن تقدم عليه أولا راجع نيتك لماذا أقدم عليه؟ هل في هذا رضا لله عز وجل أريد أن أرضي الله عز وجل أم أتبع هواي ولا هوى غيري لأرضاء غيري مش لأرضاء الله عز وجل لأرضاء بعض العباد ممكن يدفع له مالا ممكن فيه مصلحة لأرضاء صاحب تلك المصلحة يقدم على ذلك الأمر لا لأرضاء الله عز وجل. ثانيا قبل أن أقدم عليه ما حكم هذا الأمر؟ لا أدري لم يتبين لي أمره إذا الورع ماذا يقتضي؟ لا أدخل فيه. ثانيا هل هذا الأمر يعنيني أو لا يعنيني؟ هذا الأمر في حقه لا يعنيني أنا لست مكلفا به لم يكلفني أحد إذا لا أدخل. ثم ما هو الواجب في هذا الأمر؟ أتكلم لا الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والله لو عملنا بهذه الأحاديث الأربعة لنجونا من كثير من الفتن السابقة والآنية واللاحقة. ولا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة. فإذا شوف هذا شوف الانتقاء شوف أئمة السنة والحديث. الإمام أبو داود المتوفى سنة 262 الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنة ينصحون للمسلمين ويشفقون على المسلمين يحبون لهم الخير لا يفكر هو في مصلحته فقط ويفكر في زعامته ورياسته كذا يلا المهم الحفاظ على المكانة الأدبية والمنزلة العلمية وكذا ولا يفكر في مصلحته المادية لا علماء يشفقون في الأنبياء ورث الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما نبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول أمتي أمتي الأنبياء يقول يا ربي نفسي يقول نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي كما جاء في الحديث الصحيح. فكر على الأمة يشفقون على أتباعهم يشفقون على الأمة وكذلك العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء يفكرون في الناس في المسلمين يحبون لهم الخير ينصحون لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كيف وصفه رب العالمين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم يعني يعز عليه عانتكم ومشقتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا قال ولا تخف فيما لا يعنيك. رابعا وما أشكل عليك فرده إلى الله والرسول. الإنسان الدليل على أنه عليه أن يبحث دائما عن الحق وأين يبحث؟ يبحث في الكتاب والسنة وشرح العلماء للكتاب والسنة تفاسير تفسير القرآن شرح الحديث كتب الأئمة الذين يعني يعتمدون على الكتاب والسنة فرده إلى الله والرسول. وهذا من أين أخذه؟ من قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وصية من كتاب الله ومن سنة رسول الله وصية الإمام الذهبي رحمه الله. إذا كان أشكل عليك وبحثت ولم تجد ماذا تفعل؟ تبقى تخوض وتخلط؟ لا قال وقف ما وجدت بحثت فلم أجد نظرا لضعف علمي وزجائي بضاعتي في العلم مزجاة ماذا أفعل؟ أقف وأقول الله ورسوله أعلم. ويجوز إضافة يقول أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما في الأمور الكونية يسألك مثلا أين فلان وين راح فلان قل الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، ميت. أما الأمور الشرعية فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمها، ولو كان حيا لبينها عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الوصية، ونكتفي بهذا القدر. والوصية الثانية إن شاء الله إنما بعد الصلاة، فذهبون إن شاء الله الآن الصلاة. نعم إن شاء الله، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الوصية الثانية للإمام ابن بطة العكبري سلمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا استمعنا وقرأنا قبل الصلاة الوصية الأولى في الفتن، وهي للإمام حافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، ونتلو على مسامعكم الآن وصية الإمام ابن بطة العكبري، الإمام الحافظ ابن بطة العكبري. وقد كنا ذكرنا قبل في بداية المجلس الأول أن الأمر الذي يجمع بين هذين العالمين إمامين كلاهما من أهل الحديث، وأهل الحديث أيضا مما يتميزون به أنهم موفقون مسددون، موفقون من الله جل وعلا ومسددون. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر هذا بناء على آية قرآنية، وهي قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان زد وأيدهم بروح منه وأيدون. قال شيخ الإسلام: أولى الناس بالدخول في هذه الآية من أهل الإسلام هم أهل الحديث، لأنهم لا يحابون في الحق أحدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولاء وبراء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يوادوا لا يحابون في الحق أحدا. قال: كذلك أهل الحديث، لهذا تجد أحدهم يضعف ابنه ويضعف أباه. أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنة ماذا قال عن ابنه؟ قال: ابني كذاب. علي بن المديني ماذا قال؟ علي بن عبد الله بن عمر بن نجيح قال: أبي عبد الله بن عمر بن نجيح ضعيف، ضعف أباه. هذا دين لا يحابون أحدا في الحق. قال: إذن هم أولى الناس بالدخول في هذه الآية، لهذا ما هي النتيجة وما هي الجائزة؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أهل الحديث مسددون موفقون. قلنا لكم إن يعني العلماء قالوا أهل الحديث هم طائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية، كذلك هم مسددون في أقوالهم وأفعالهم، مؤيدون في بحوثهم. لماذا؟ لأنهم لا يتعصبون لأحد سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحابون في الحق أحدا، متجردون لله ولرسوله. متبوعهم في الحقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا تجدهم مؤيدين، يقول كلمة يؤيده الله عز وجل فيها، مسدد في أقواله وأفعاله، كما قال عز وجل عن طائفة من قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. علم وعدل. وأصل الإنسان ما هو؟ الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظالوما جهولا. يعني هؤلاء يهدون بالحق بالعلم وبه يعدلون، العدل. لهذا أنزل الله عز وجل الكتب بالعلم والعدل، الكتاب والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الكتاب دواء لماذا؟ للجهل، والميزان دواء لماذا؟ للظلم. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب دواء لماذا؟ للجهل. والميزان ليقوم الناس بالقسط، دواء من الظلم. وأصل الإنسان الظلم والجهل، إذا تمسك بالشريعة خرج من أصل الظلم والجهل، إذا لم يتمسك بالشريعة ولم يتعلم الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى على أصله ظلم وجهل، لا يعرف الحق ولا يتبعه. والظلم صفة من؟ صفة اليهود الذين هم معاندون، يعرفون الحق ولا يتبعونه، لهذا كانوا مغضوبا عليهم. اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجدونه في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب لا يعلمونه كما لا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. والنصارى يغلب عليهم ماذا؟ يغلب عليهم الجهل، لهذا كانوا ضالين. ونحن ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الغاوين الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه، ولا الضالين الذين هم النصارى الضالون والضلال ثمرة الجهل. فإذا الجهل من خصال النصارى والظلم من خصال اليهود، ومن اتصف بهما من المسلمين كان مشابها لهما من وجه. يقول الإمام بن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كما هو مدون في الورقة التي أمامكم. إذا أورد الإمام بن بطة في كتابه العظيم الإبانة الكبرى، ويسمى أيضا الإبانة عن من يعرف العنوان؟ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة. أما الإبانة عن أصول دينه هذا لأبي الحسن الأشعري، انتبهوا يا إخوان، هذا مطبوع في 4 مجلدات الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهناك طبعة في مجلدين، طبعة دار الباز، طبعة تجارية. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة كتاب عظيم، كتاب معطار معطاء. إذن ذكر هذه النصيحة الجامعة والوصية النافعة، قلت ينبغي لكل مسلم متبع للكتاب والسنة على طريق السلف الصالح وراغب في النجاة من الفتن وشرورها أن يقرأها ويتدبرها. إذن هذه الورقة إذا تكرمتم خليها في البيت، لكل مرة راجعها وانظر، واعرض عليها نفسك وانظر أيضا، واعرض عليها غيرك، لأنها يعني يذكر فيها السبيل إلى النجاة من الفتن. والفتن كما رأيتم تتكاثر، وكما جاء في الحديث الصحيح يرقق بعضها بعضا، كما جاء في حديث الذي رواه مسلم حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ثم تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا. مش معنى يرقق بعضها بعضا؟ قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، قال الفتنة التي تأتي تكون أشد من التي سبقت، يعني الفتنة التي تأتي ترقق الفتنة السابقة، تجعلها خفيفة ورقيقة لشدتها. فإذا لابد أن نكون على حذر وعلى وجل وعلى بصيرة، الفتن خطيرة، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي الجليل، إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، إنما تأتي لتقارع المؤمن على دينه، إنما تأتي لتقارع المؤمن على دينه. رواه ابن بطة في الإبانة. إذن قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الإبانة الكبرى أو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة، الإمام ابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة، هو بغدادي عراقي، وقد ذكرت في هذه الورقة ترجمة مختصرة على كل حال، يعني وصفا للإمام الذهبي له في كتابه السير، قال الإمام القدوة، هو إذن الإمام هو القدوة الذي يقتدى به في دين الله عز وجل، العابد، إذن جمع بين الإمامة في الدين وبين العبادة، وهكذا السلف يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، علم نافع، علم بالحديث وبمعاني الحديث، وبالقرآن وبتفسير القرآن وبالعمل بالعلم. قال شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العقبري الحنبلي ابن بطة، مصنف كتاب الإبانة الكبرى في 3 مجلدات. هذا الذي وصفه به الإمام الذهبي، وهي أوصاف فخمة كما تسمعون. قال إذن رحمه الله تعالى ابن بطة في المجلد الثاني صفحة 53 و800، بسم الله، قال فالفتن على وجوه كثيرة وغروب شتى، يعني أنواع متعددة كما جاء في الحديث الذي في البخاري، حديث حذيفة، فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتن دائمة، فتن مع الأولاد، فتنة الأولاد يفتنون، قد يعني يكونون منحرفين فيطيعهم في معصية الله، يعصي الله عز وجل من أجل أهله، من أجل أولاده، من أجل جاره. هذه فتنة متكررة تكفرها ماذا؟ الصلاة كفارات، الصلوات كفارات، الصدقة كفارة، الصوم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن المقصود بالفتن هنا هي فتنة القتال وفتنة الأقوال، الفتن القولية والفعلية كما قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة. وش معنى صدر هذه الأمة؟ يعني أولها فتن الصفين التي حدثت بين الصحابة، فتنة الجمل أيضا فتن عظيمة. نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى، الحمد لله نجا الصحابة. قال محمد بن سيرين فيما رواه الخلال أبو بكر الخلال في السنة بسند صحيح، وصحح هذا الإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال حدثت الفتنة أو وقعت الفتنة وعدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فلم يشارك فيها إلا 30. كم عدد الصحابة الذين شاركوا في الفتنة؟ 30 في 10,000، يعني 0.3%، أقل من 1% في كل 1,000، أقل من 1، يعني 0.3%. 10,000 شارك فيها 30، شارك فيها 30، أو عفوا يعني في تقريبا يعني 30، نعم يعني 3 في الألف، عدد قليل جدا. لهذا قال هنا نجا منها خلق كثير، الصحابة نجوا من الفتن، وكذلك فتنة بن الأشعث نجا منها عدد كثير، وهناك من تورط ودخل ثم ندم، فتنة بن الأشعث. قال عصمهم الله فيها بالتقوى. إذن هنا ماذا كتبنا هناك؟ ما هو السبب الرئيس للنجاة؟ تقوى الله عز وجل. وما معنى ما هي التقوى؟ واتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو السبيل إلى النجاة من الفتن؟ تقوى الله عز وجل، فعل الأوامر وفعل الأوامر وترك النواهي. أما إذا كان الرجل مخبطا مخلطا وضيع لصلاة الفجر، لا يستيقظ، ينام، صلوات بعضها يصلي وبعضها لا يصلي، يأكل أموال الناس بالباطل، يقترض الأموال يردها، يشترك في التجارة يأكل أموال الناس بالباطل، هل ينجو هذا من الفتن؟ هذا كل فتنة تأتيه تصرعه، بل قد يكون خاملا كما رأينا بعضهم، يكون قبل الفتنة خاملا تلتقي به، لا حضور مجالس العلم ولا طلب العلم بل ولا محافظة على الصلاة، يكون خاملا وتقول له كيف حالك؟ يقولك والله أنا ضعفنا، والله يهدينا ونسأل الله أن يثبتنا ودعينا. تأتي الفتنة إذا بيدي تجده في الأول، أول من يسبق ويأتيك ويقول لك اتخذت موقف ولا مازال، إما أن تتخذ موقفا أو أهجرك. يا رجل أنت أمس كنت ضائعا وكنت يعني تصارع الشيطان وتصارع نفسك لتبقى على شيء من استقامة، الآن صرت تمتحن وتقول موقف صرامة وكذا. لهذا لابد أن نحذر ما الذي تجرفهم الفتن. لاحظ من هؤلاء الذين تجرفهم الفتن هم هؤلاء مضيعون مخلطون ملخبطون، مضيع للصلوات، لا يطلب العلم، جاهل، غارق وغارق في الدنيا وفي التجارة، تأتي الفتنة تجرفه والشيطان يزين ويحسب أنه على شيء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن قال نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى. إذن هذا الأمر ليكن منا على بال، السبب الرئيس للنجاة من الفتن هو التقوى، تقوى الله عز وجل. أهل التقوى أهل الاستقامة وأهل خشية الله عز وجل ينجيهم الله عز وجل من الفتن دائما سالمون. المخلطون المخبطون الملخبطون هؤلاء أي فتنة تأتي تجرفهم تجرفهم الفتن وتلعب به، ويظن أنه أنها لعب. بعض الناس في الفتن تجده يضحك، يكتب ما قال في فتنة وكذا وتجده يكتب ها 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 يضحك. الأمر جلل، أمر خطير. الفتنة تقارع المؤمن على دينه، دين الإنسان في خطر وهو يظنها باللي لاعب أو يجوز في الوقت. وبعضهم يعني ينتكس العياذ بالله، يأخذ في الفتن، الشيطان يعني يجره إلى الفتنة جرا ويفرغه ما بقي فيه من استقامة، يفرغها بالهمز والغمز واللمز والطعن بالباطل، فيضعف إيمانه. ما إلى ماذا يقول به الأمر؟ سنة سنة ونصف، أين ذلك الشخص الذي كان يظهر القوة والهجر وكذا؟ جرفته الفتن، ضاعف، إما أن ينتكس العياذ بالله، وإما أن تلقي به في بدعة، وإما أن يعني تبقى الصورة الظاهرة وهو لا فرق بينه وبين يعني أجهل الناس. قال ابن بطة رحمه الله الإمام ابن بطة العكبري: وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا قد حلت بأهل عصرنا واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة. ماذا كتبنا هناك؟ كيف علقنا؟ فكيف بأهل عصرنا؟ فكيف بأهل عصرنا؟ يعني هؤلاء يقول عن أهل عصره اجتمعت فيهم فتن سابقة، كانوا في فتن فزادوا فتن أخرى هم أشعلوها، مثل حالنا نحن كنا في فتنة فجاءوا فزادوا فتنة أخرى، لم نخرج من تلك الفتنة حتى زادونا فتنة أخرى. أهل الفتن، هناك من لا يعيش إلا في الفتن. إذا كانت الأمور هادئة والناس تطلب العلم لا يكون في حالة جيدة، يكون دائما ما كاين غير طالب العلم، روح حفظ القرآن وروح قرأ العقيدة وقرأ الحديث دائما في هذا، خلي فتنة وخصومات وخلافات ونكتب ويبرز أهل الشر. ما الذي يبرز في الفتن؟ أهل الخير وأهل الصلاح وأهل السنة خائفون وجلون، وكما سيأتي يعني في هذه التوجيهات خائفون وجلون، يدعون الله تعالى أن ينجيهم وأن يكشف عنهم هذا البلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا الفرقة عذاب، ماذا تجدهم يدعون الصالحون؟ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا هذه الفتنة، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أما أهل الفتن تجده يضحك، الفتنة فرصة للظهور والبروز، كان مغمورة يوم كان العلم ينشر، كان مغمورة، جاءت فتنة بروز أو ليزداد بروزا ليصير معروفا، مصيبة. شوف الفرق. لهذا لابد أن نحذر دائما أن نكون وجلين حذرين. قال: فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة ماضية وفتن آنفة، كما قال هو أضرموا نارها أشعلوها، وتقل دعارهم الذي يشعل الفتنة ويفرق بين المسلمين وبين أهل الحق وينشر العداوة والبغضاء، هذا من شياطين الإنس. وإن عده بعض الناس من المجددين أو من العلماء أو من حاملي كذا وكذا، الحق هذا من شياطين الإنس وحسابه عند الله عز وجل عسير، نسأل الله السلامة والعافية. قال إذن اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا، اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا. ماذا كتبنا هناك؟ هذان هما سببا الانحراف، الهلاك والانحراف في الفتن، الانجراف في الفتن عفوا. نعم، إذن السبب الأول اتباع الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى لغة هو الميل، والنجم إذا هوى أي إذا مال وسقط، والهوى إذن الميل. وهذا الميل يعني الإنسان لا يلام على مجرد الهوى، الإنسان قد يهوى يعني يحب أولاده، يحب والديه، يحب أهله، ولكن متى يكون الهوى مذموما؟ إذا اتبعه، إذا اتبع الإنسان ذلك الهوى ونساق معه بحيث يخالف أمر الله عز وجل. لهذا قال العلماء، قال الإمام ابن القيم وقال الشيخ ابن عثيمين، الهوى هو اتباع ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله عز وجل. تهواه النفس، معليش أنت الآن تحب أهلك وتحب أولادك ورحمك الله، ولكن إذا جعلك هذا الحب جعلك تخالف شرع الله عز وجل، فماذا يكون؟ يكون اتبعت الهوى ووقعت في المحرم. هذا هو اتباع الهوى. والاتباع الهوى إلى ما إلى ماذا يؤول بالإنسان؟ ما هي نتيجته؟ اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله. جزاك الله خيرا يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، من المخاطب هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك يا محمد، فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن هنا قسمة ثنائية. ما هو قسيم الهوى؟ ما هو قسيم الهوى هنا في هذه الآية؟ الهدى. إما أن يتبع الإنسان الهوى، إما أن يتبع الهدى الذي جاء به الرسول، يستجيب للرسول ويتبع ما جاء به الرسول وهو الهدى من الله عز وجل، لقد جاءهم من ربهم الهدى. وإما أن يتبع، إذا يتبع ما جاء به الرسول ماذا يكون متبعا؟ يكون متبعا للهوى. لهذا سمى السلف كل من خالف العلم الذي جاء به الرسول يسمونهم أصحاب الأهواء، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، صاحب هوى. إذا اتبع ما جاء به الرسول فهو متبع للهدى، إذا اتبع هواه ما تهواه نفسه أو يتبع هوى غيره، متعصب لغيره، يميل لشخص حتى يتعصب له. وإذا تعصب، والتعصب مأخذ من وضع العصابة على العين، إذا تعصب له تعطلت عنده آلات تلقي العلم. ما هي آلات تلقي العلم؟ أولا ما هي المسموعات؟ بماذا تتلقاها؟ السمع. والمبصرات بماذا؟ والمعقولات بالعقل وهو القلب له الذي له سير. إذن السمع والبصر والفؤاد، هذه الآلات، آلات تلقي العلم التي هي نعمة من الله عز وجل. لهذا ذكرها الله عز وجل ممتنا بها على عباده في صورة النعم. ما هي صورة النعم؟ تفضل، ما هي صورة النعم؟ لا، النحل. بارك الله فيك. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولو يعدد فيها النعم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ نعم، نعمة الخلق، خلق الإنسان. في أول الصورة، لا، نعمة خلق الإنسان أول، هذه النعمة أصل النعم. ما هي أصل النعم؟ نعمة خلق الإنسان، أخرجكم من بطون أمهاتكم. ثم نعمة الهداية للصراط المستقيم في أول الصورة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله على الله الهداية إلى قصد السبيل الصراط المستقيم ومنها جائر. هذه تشبه الآية التي في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيم مستقيما مستقيما هو قصد السبيل الذي المذكور في سورة النحل، ومنها جائر ولا تتبعوا السبل. شوف القرآن كيف يفسر بعضه بعضا كلام رب العالمين. هذا أين تجد مثل هذه الفوائد؟ عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند تلميذه الإمام بن القيم، كأن المصحف مفتوح أمامهم وينظرون. لهذا الشيخ ربيع رحمه الله رحمة واسعة في آخر حياته دائما ماذا يقول؟ أنصح وهو مريض ولقى على الفراش، أنصحكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام بن القيم، دائما نصيحة. فالنصيحة في نصائحه الأخيرة، ويتكلم بصعوبة رحمه الله، كان مريضا، ولكن ماذا يقول؟ أنصحكم بكتب شيخ الإسلام وتلميذه الإمام بن القيم، فيها مثل تفهم كلام رب العالمين، تفتح لك أبواب في فهم فتوحات، يفتح لك أبواب في فهم كلام رب العالمين جل في علاه وتبارك في عاجز سمعه. إذن حتى لا نخرج عن الموضوع، الشاهد يعني في هذه الصورة صورة النعم، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلة تلقي العلم، هذه الآلات عند أهل الأهواء معطلة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، الهوى يؤدي إلى الضلال، واحد، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، خلاص مغلق، اتبع الهوى خلاص بعين معنية. كذلك الكفار، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. لهذا أصحاب الأهواء تجلس معه تقول اسمع الشيخ، خلاص قال الشيخ معني، أنت تطعن في الشيخ ما نسمعش، اسمع الحق يا أخي، لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كما قال بعضهم قال انجلس معه ساعة هو ساكت ويشوف فيها هذا ويرح، كأن لم تسمع ولم يقول، بس ما يسمع ما يسمعش. آلات تلقي العلم معطلة، لماذا؟ متبع لهواه. فلا بد أن نحذر. وهذه الآلات أيضا، يعني هذه الآية في سورة النحل تشبه الآية التي في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أكمل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شوف آلة تلقي العلم هذه معطلة، فإذا اتبعوا فيها الهوى، اتباع الهوى يعطل آلات تلقي العلم، يولي الإنسان لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع الحق ولا يقرأ ولا يبصره ولا يفهمه، لا يعقله، معطف. إذا لابد من تعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الأهواء المضلة. لهذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وحذرنا رب العالمين ورسوله الكريم من اتباع الهوى. ثلاث مهلكات قال النبي عليه الصلاة والسلام: شح المطاع، وهو المتبع، وإعجاب كل ذي أو إعجاب المرء برأيه، يعجب الإنسان برأيه ويتبع الهوى ويطيع شح نفسه. قال: وآثر فيها الدنيا، هذا السبب الثاني لانجرف في الفتن، يخير بين الدنيا والآخرة، أن الآن مصلحتي لو اتبعت الحق راح يعني ما تكونش عندي مصلحة، أنا الآن عندي مدرسة وعندي حضور، وهذا الرجل الذي انحرف له أتباع كثيرون، فلو اتبعت الحق المدرسة تفرق، يتركها طلبة، وأنا ممكن تدخلي هذه المدرسة تدخلي شوية، يؤثر الدنيا على ماذا؟ على الآخرة، ولا فلان عندي مصلحة معه يكرموني، وإذا كان يعني لم أتبع الحق، إذا اتبعت الحق ولم أتبع هذا الذي يعني وهذا الذي يكرمني صار من أتباع فلان الذي انحرف عن الحق. فإذا قال اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا، أما من آثر الآخرة وكان همه كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه. الأول ما هي ما هو أكبر همه ومبلغ علمه؟ الدنيا. وكيف جاء في الدعاء؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال هذا هو إذن سبب لها. ثم بعد ذلك قال فعلامة، علامة علامة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الجبال علامات، جعل الله عز وجل في هذه الأرض علامات. قالك علامة، فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية. إذا ما هي العلامة؟ هذه العلامة لابد أن نحرص أن تكون فينا أولا، ونجعلها أيضا علامة، نجعلها نقيس عليها. هل هذا الشخص الذي يعني أتبعه وأرجع إليه وأستشيره وأستفتيه، هل فيه هذه العلامة؟ إذا كانت موجودة هذه العلامات فعض عليه بالنواجذ، واحمد الله تعالى أن وفقك، ولا تتعصب له، ولكن إلزم غرزه فهو على خير إذا كان فيه هذه العلامات. وإذا كانت لم تكن في هذه العلامات فاضرب بها عرض الحائط. إذا كان فيه ضد هذه العلامات اضرب بها عرض الحائط. وكذلك أنت، هذه العلامة لابد أن تسعى إليها لتحصيل هذه الأمور. قال فعلامة من أراد الله به خير، هذه علامة لمن أراد الله عز وجل به خيرا وسبقت له من مولاه الكريم عناية. إذن هذا من أولياء الله عز وجل، هذه صاحب عناية موفق مسدد من الله جل وعلا، رب العالمين جل في علاه معتن به، موفق له مسدد له. لماذا؟ لأنه يريد الإصلاح. ولكن هناك سبب وهو إرادة الإصلاح وهو الإخلاص. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. التوفيق منوط بماذا؟ بإرادة الإصلاح وهو الإخلاص. قال الآن يبدأ علامات، وهي في الحقيقة توجيهات، ولكن جعلها علامة للموفق المسدد حتى نلزمها جميعا ونعض عليها بالنواجذ ونتمسك بها ونثني عليها بالخناصر. أن يفتح له باب الدعاء باللجأ والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة. إذن هذا الأمر الأول، ماذا علقت أمامه؟ لزوم الدعاء. من منا الآن في هذه الفتن يقول اللهم نجني من هذه الفتنة، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كما كان نبي هذه الأمة الذي رأى من آيات ربه الكبرى، نبي رسول رب العالمين، نبي هذه الأمة لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كيف كان يدعو في صلاة الليل كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني، شوف شوف، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سؤال الله عز وجل هداية، مش يسمع يقرأ في النت كلمة على عشرة ونص تبدأ الفتنة، على عشرة ونص على 12 يبدأ يتصل بالناس، تخط موقف ولا ما زال هو ما هوش عارف أصلا وراه الحق. الحق باين خلاص، الحق مع الشيخ فلان، وهذا الجماعة الحق مع الشيخ فلان، وأهل السنة والحديث ماذا يقولون؟ مع من الحق؟ مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدور إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لما قال ذلك الرافضي استدل بحديث على إمامة علي زعموا، والحديث ضعيف موضوع بالموضوع ولا أصل له. الحق مع علي ومعه وهو يدور معه حيث دار، قال كاين حديث الحق مع علي، وعلي وما أدرك مع علي أمير المؤمنين رضي الله عنه من سادات أولياء الله. مع هذا ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال هذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح، قال وهذا غير صحيح متنا، قال الحق لا يدور مع أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون معه حيث دار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام فكل يؤخذ منه ويرد. ما كاش الحق مع الشيخ فلان تحيا فلان، الحق مع الشيخ فلان وتحيا فلان ولازم تتخذ موقف. هو عندها شحال فتنة بدأت نهار ولا يومين، هو لا يعرف الحقيقة. أما العقلاء يدعون الله تعالى تحدث فتنة، فعلامة من أراد الله به خيرا وسبق وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجأ، يلجأ إلى الله عز وجل: اللهم سترك، اللهم احفظني يا رب العالمين، فتنة عظيمة، اللهم اهدني فيها لما اختلف فيه من حق إذنك، اللهم أخرجني منها سالما في ديني وفي عقلي وفي عرضي، اللهم وفقني لاتباع الحق وثبتني على الحق حتى لا أزيغ. هذا هو دعاء الصالحين. قال: والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة. الافتقار، قال الإمام بالقيم في منزلة الافتقار في مدارج السالكين نوعان، الافتقار نوعان: افتقار اضطراري وهو ويشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، كل الناس مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه في معاشهم وفي النفس، في الأكسجين هذا الذي تتنفسه تحتاج إلى رب العالمين في معاشك ومعادك، هذا افتقار اضطراري. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، مفتقرون. وهناك افتقار اختياري، وهذا افتقار أولياء الله عز وجل، افتقار المؤمنين، محتاجون، يشعرون في أنفسهم أنهم محتاجون إلى الله عز وجل لينقذهم، ليهديهم، ليسددهم، لينصرهم، ليرزقهم، ليثبتهم، ليسددهم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، منزلة الافتقار. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذه منزلة المن. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولقد مننا على موسى وهارون. وماذا يقول أهل الجنة في الجنة؟ ماذا يقولون؟ إن كنا في قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، عذاب السموم. فمن الله علينا، من الله عز وجل دخل الجنة بمنه وكرمه والهداية من الله جل وعلا، بل الله يمن عليكم. فإذا هذا هو الافتقار إلى الله عز وجل، يحتاج الإنسان يشعر في نفسه بحاجة إلى رب العالمين. شوف هذه المعاني التي يذكرها العلماء، قل من ينبه الآن على هذا يوجه إلا العلماء الكبار وطلبة العلم والمشايخ، ونحن نستفيد منهم ونأخذ هذا الكلام منهم، ينبهون على هذه الأمور العلماء رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، والأئمة في كلامهم شوف ينبهك إلى هذا. أما الآن الكلام أرد عليه أنت وأرد عليه، والآن في أول الأمر يقول كان نرد عليه نصرة لدين الله، ثم إذا به ينتقم لنفسه لأنه ما ترباش عن إخلاص، لم يتربى تربية إيمانية، هو نفسه يعني عزيزة كما يقال، غلطني عمري أرد عليه أنا نزيد نرد عليه، وبعد تولي قضية مش قضية دين، قضية شخصية بيني وبينه، وبعد تولي هذاك يكذب عليه كذبة وهذاك يردها، وبعد خلاص تولي مهاترات مهاترات، ورحم الله الإخلاص. إذن هذه الخصلة الأولى ينبغي أن تكون منا على بال وأن تبيها إليها جميعا، وأن نحرص على العمل بها، دعاء أن يفتح له الله عز وجل باب الدعاء باللجأ والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة، أول لزوم دعاء. ثانيا: ويوهب له الصمت. شوف هذا الصمت هبة من الله، توفيق. كم من شخص يسأل يقول كان خلاص، وليه تنصحه يقول خلاص من اليوم سأصمت ولن أكتب، ويتغلبه شهوة الكتابة، لا بد أن يكتب. ومن كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه. يكتب 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 خلاص ما يتوقفش، لسيما إذا كانت إعجابات، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ممن هو مثله أو أقل منه وعنده متابعين 10,000 متابع، كيف يتوقف هذا عن الكتابة؟ والشيطان يؤزه ولا يبالي بأحد، يبالي. ثم يبدأ التخليط، يكتب في كل ويحشر نفسه في كل الأمور، كما سيأتي في التوجيهات. إذن أن يوهب له الصمت، إذن الصمت هذا هبة من الله جل وعلا، موهبة من الله جل وعلا، عطية ومنة، ولكن ما هو السبيل لإدراكها؟ أمران: الأول دعاء، اللهم قني شر لساني، اللهم أعني على حفظ لساني، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، دعاء نبوي هذا. الأمر الثاني مجاهدة، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة، اللسان اختارت الحبة كذا الإنسان يتكلم، ولا يقول أن هذه وجهة نظر طيبة وعندي وجهة نظر أكتبها وأنشرها، لا، تريث، لست عالما، توقف، خلي العلماء، اترك العلماء، العلماء مع سعة علمهم. شوف الشيخ صالح الفوزان كلامه قليل جدا، كلامه قليل جدا، العلماء يسكتون، وإذا تكلم يتكلم بكلمة صواب. أما السفهاء يكتب، يفتح عنده 10 تغريدات في اليوم، من هناك تجيب التغريدات، تهريدات كما قال، من أين تأتي بها؟ يكتب 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 ولا يبالي بأحد. صراحة إن يوصل الإنسان درجة لا يبالي لا بتوجيه موجه ولا بطالب علم، خلاص غرور واعتد بنفسه، لا يبالي بأحد. لهذا أنا الآن أحذر نفسي يا إخوان، نحن في زمن الفتن، أحذر نفسي وإخواني من هذه الأمور التي انتشرت للأسف الشديد. قال: ويوهب له الصمت إلا، ماذا يستثنى؟ بما لله فيه رضا. إذا قبل أن تتكلم فكر، هل هذا الكلام يكون لله عز وجل فيه رضا ولدينه فيه صلاح؟ هل هذا فيه يصلح لديني وفي ديني فيه صلاح؟ ولكن من أين لك أن تعرف أن هذا لله فيه رضا أو أن هذا يسخط الله عز وجل؟ ومن أين لك أن لهذا دينك فيه صلاح أو فساد؟ هذا لا يكون إلا بالعلم. إذن أنت ليس عندك علم، نحن ليس عندنا علم، أسكت، يسعني الصمت، ومن صمت ناجى كما ذكرنا في وصية الإمام الذهبي. وشوف كيف هذه الوصايا، شوف كيف يؤيد بعضها بعضا. الإمام الذهبي ماذا قال؟ ولزوم الصمت، فعليك فتمسك بالسنة والزم الصمت. وهذا قال أن يوهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح. إذن ماذا علقت هناك؟ شرط الخروج من هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ الصمت الذي هو موهبة ربانية، حتى نعرف أن هذا. لماذا الكثير الآن لا يستطيع أن يسكت؟ وأنا كم نصحت غير واحد ممن يكتبون وكانوا يعني كان في كتابتهم إثارة للفتن، وكنا نخاف أن نصل إلى هذه الحالة التي وصلنا إليها، كما قال ذلك الشاعر: قد كان الذي خشيت أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما بدأوا يكتبون ذلك الصغار، يكتب هذا يكتب وهذا يرد وهذا يكتب، يا جماعة ستحدث فتنة عظيمة، تتحملون عارها وشمارها، وهم لا يبالون، عندهم متابعون. من أنت؟ أنت لا تعرف. أنا عندي 10,000 متابع وهذا عندي 6,000 متابع، وأنت أصلا لا أبالي بك. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أوقعوا الناس في فتن، وفي يعني في أضعفوا الدعوة، وأضعفوا في الحقيقة، أضعفوا التمسك بدين الله، وأضعفوا الاستقامة عند كثير من الشباب. ثم ماذا أضاف هذا؟ وأن يكون حافظا للسانه، هنا تبدأ النصائح، حافظا للسانه الأول. اثنين، عارفا بأهل زمانه. ماذا كتبت أمامه؟ الفطنة. لست، قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. الإنسان يكون عارف بأهل زمانه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين سلامة القلب من إرادة الشر وسلامة القلب من معرفة الشر. سلامة القلب من إرادة الشر مذموم ولا محمود؟ سلامة القلب من إرادة الشر محمود. قلبي سليم من الشر ومن إرادة الشر، من حب الشر للناس، هذا حاجة مليحة ولا مش مليحة؟ حاجة مليحة محمودة. وسلامة القلب من معرفة الشر. أنا ما نعرفش، ما نحوس لا على البدعة ولا على الشرك، ولا هذا بدعة ولا هذا منحرف وهذا على الجادة، ما نحوش على هذه الأمور. هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. حذيفة قال رضي الله عنه في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حتى أنه استفصل لما ذكر له أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الخلق: يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا، نعت لي هذا الأشخاص باش نعرفهم، نبعد عليهم من هذا أهل الشر هذا. شوف حرص الصحابة على معرفة الشر لتجنبه. فإذا فرق بين إرادة الشر الذي هو أمر مذموم، إرادة القلب للشر، إرادة الشر في القلب، ومعرفة الشر الذي هو أمر محمود. إذا قال هنا أن يكون حافظا لجسانه عارفا بأهل زمانه، يكون فطن ويتريث ولا يتسرع في التزكيات ولا في التجريحات. إنسان لا يتسرع، تريث تريث، يعرف عمن يأخذ الحق وكيف يتعامل مع الناس، وكيف يعني وكيف يميز بين من يعني هو حريص على السنة وبين من يتظاهر بالسنة ليلعب على عقول أهل السنة. قال ثالثا: مقبلا على شأنه. جاء في الأخير مقبلا على دينه. مقبلا، فإن أصون الناس لنفسه من كان ماذا؟ مقبلا على شأنه، يعني مقبلا على دينه، على تعلمه، على تعلم دينه والعمل به. إذن ما هو الواجب الآن؟ الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح. تعلم العقيدة، تعلم التوحيد، تعلم العقيدة الإسلامية، العقيدة السلفية الصحيحة، تعلمها وابحث عن يعني آثارها المسلكية. الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية يذكر صفة السمع، ثم ماذا يقول؟ الفائدة المسلكية من معرفة أن لله عز أن الله عز وجل يسمع، وأن لله سبحانه وتعالى سمعا لا كسمع المخلوقين. ماذا نستفيد؟ أن الله عز وجل يسمع كلامنا، فينبغي أن نراقبه ونحذر ما نقول. صفة البصر كذلك. الفوائد المسلكية في أبواب الأسماء والصفات. فإذا تعلم العقيدة، تعلم أصول منهج السلف في التعامل مع الحكام، مع المخالفين، مع العلماء، أصول. وهذه مجموعة في حديث العرباض بن سارية، العرباض بن سارية السلمي، حديث موعظة مودع. قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله معاملة مع الله عز وجل، فعل المأمور وترك المحظور، ثم معاملة مع المخلوقين، أصول المنهج السلفي. أوصيكم والسمع والطاعة، هذا أصل في ماذا؟ في معاملة الحكام. نعم، معاملة ولاة الأمور. ثم بعد ذلك والسمع، وإن كان عبدا حبشيا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: وإنه من يعيش منكم بادي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا معاملة العلماء، لا نعصم ولا نؤثم العلماء، لا نعصمهم، جعلهم معصومين. إذا قال قولا ولو خالف السنة نتبع في ذلك القول، وإذا أخطأ في مسألة أيضا نؤثمه إذا كان مجتهدا، إذا كان من العلماء المجتهدين الذين هم من أهل الاجتهاد، وشهد لهم العلماء بأنهم مجتهدون، العلماء الكبار. فهنا لا نؤثمه، قال هذا اجتهد. ما إذا كان صاحب هوى وينتسب إلى العلم وهو صاحب هوى، يحرف النصوص ويبترها ويتلاعب بالنصوص كما يتلاعب بالكرة، هذا لا شك أنه لا كرامة له. فإذا هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث ماذا قال بعد ذلك؟ وإياكم ومحدثات الأمور. تعامل مع من؟ مع أهل البدع. هذه ثلاث أصول: معاملة الحكام، ولاة الأمور، معاملة العلماء، معاملة المخالفين. الناس فيها بين مفرط، بين غال ومقتصد، بين غال وجاف ومقتصد، غلو وجفاء في معاملة الحكام، في معاملة العلماء، في معاملة المخالفين. وعملت المخالفين بين الغلاة الذين يتسرعون في التجريح، هؤلاء هم الحدادية الذين يسمونهم الحدادية، وبين المميعة، وفي معاملة العلماء بين من يتعصبون له ويقلدونه وبين من يطعنون فيهم، ومعاملة الحكام بين من يسبونهم ويخرجون عليهم وبين من يوافقونهم في يعني في باطلهم، إذا أمروا بمعصية يستجيبون لهم في معصيهم، قالوا له يعني افعل كذا يفعل، ولو كان معصية يفعله أو بدعة يفعله، قالوا له احتفل بالعيد البدعي الفلاني يحتفل به. ثم قال ثالثا مقبلا على شأنه، رابعا قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه، مقبلا على شأنه هذا هو ولتعلم العلم النافع والعمل الصالح، رابعا قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه. إذن من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعنيه، الأمر الذي لم تكلف به ولا يعنيك، لم يكلفك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا أحد من العلماء ولا من عباده الصالحين، لا تدخل فيه، لا تخوض فيما لا يعنيك. بعض الناس يدخلون في أمور هي أكبر منه، تجده يدخل في أمور هي أكبر منه بكثير، لا بد أن نصلح بين الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لا بد أن فلان لا بد أن يرد، فلان لا بد أن يجتمع، فلان لا بد أن كذا. من أنت يا أخي؟ عليك بخاصة نفسك، اشتغل بما يعنيك، لا تدخل في هذه الأمور التي لا تحسنها وليست إليك. من حسن إسلام المرء تركه لما يعني لما لا يعني. إذن قال قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعني. إذن هذا جمع بين ماذا؟ بين الذكاء والزكاء. ماذا كتبت أمامه؟ الخشية والزكاء تدفعه إلى هذا الأمر، والأول الفطنة والذكاء، جمع بين الذكاء والزكاء. هو عارف بأهل، هو عارف بأهل زمانه، ذكي فاطن وعارف، ولكن مع هذا لا يتكلم، وصمته لا يدل على جهله أو يدل على أنه لا يعلم شيئا، يعرف ولكن لا يتكلم، لأنه يعلم أنه إما أن يخوض فيما لا يعنيه أو يتكلم كلاما قد يأتي بالمفسدة عليه هو وعلى غيره. قال والمسألة والإخبار بهذه خامسا، والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، يتكلم يخبر بخبر، سمع خبرا لا يتريث أو أن يتثبت منه، ثم ينظر هل يصلح هذا الخبر للنشر ولا لا يصلح، لا مباشرة سمعه ينشر لا يتثبت، وثم أحيانا يكون كذبا معذرة فقد تبين أن ذلك الخبر كذب، لماذا تنشره وأنت لست متأكدا من صحته وقد يكون فيه شيء من الصحة وشيء من الكذب، وثم انظر هل يصلح أن تنشره أو لا، هذه كلها فقه، فقه الفتن، فقه الفتن، حتى لا يزيد الطين بلة ويزيد الشر كثرة. قال يخبر المسألة، يسأل عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يذكر العلماء عشر مسائل، عشر أنواع من المسائل المحرمة يذكرونها في تفسيرها عند تفسيرهم لهذه الآية كتب التفسير. المسألة والإخبار بما قد يكون فيه هلاكه. سادسا لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شوف شوف الحب في الله والبغض في الله. والله لو كانت هذه الأمور موجودة في الشباب السلفي وفي المسلمين لما وقعنا في هذه الفتن، في هذه التعصبات والتحزبات. حب في الله بغض في الله. قال الإمام سفيان الثوري، إمام أهل الكوفة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد الأئمة الأعلام، أحد أئمة هذه الأمة ممن جمعوا بين معرفة الحديث رجاله ومتونه وفقهه والعمل به، رواية ورعاية ودراية ورعاية، رواية ودراية فقه ورعاية، عمل به، تدين به، مش معلومات حشو الدماغ بالمعلومات. أستاذ في علم الحديث وهو تنظر إلى هيئته كأنه لا تفرق بينه وبين كافر في هيئته. رواية ورعاية ودراية، هؤلاء هم أهل الحديث الذين هم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية الذين نحن مأمورون باتباع سبيلهم، هؤلاء هم العلماء الأئمة. فإذا قال لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا الله. يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا أحببت شخصا في الله ثم أحدث حدثا ولم تبغضه في الله فأنت لم تحبه في الله، يعني أنت في الحقيقة لم تكن تحبه في الله، كنت تحبه لهواك، لهذا لما انحرف بقيت تحبه. أما إذا كنت تحبه في الله لأنه مستقيم على طاعة الله ولأنه مستقيم على السنة وينصر السنة ويحب السنة، وإذا انحرف عن السنة خلاص هذا فراق بيني وبيني. أناصحك، أبين لك، أوجهك، وأقول لمن ينصحك اتصل، إذا كان أنا ما عندي علم اتصل بمن ينصحك، وإذا كابرت وعاندت هذا فراق بيني وبينك. ثم قال هذا إذن السبيل النجاة من التعصب، الحب في الله والبغض في الله منافي لماذا؟ للتعصب. التعصب ما كاش حب في الله بغض في الله، كاين شخص في راسي هذاك هو الحق، ولا يهمني الدعوة، لا يهمني الشباب، يهمني ذلك الشخص. متعصب أعمى وضع عصابة على عينه، لا يرى شيئا، لا يرى إلا ذلك الشخص. هكذا شخص تحيا فلان، الشيخ العلامة فلان، الشيخ العالم المجاهد فلان، المجدد والآخر الحامل الجرح والتعديل والآخر كذا، تعصب أعمى. أما حب في الله بغض في الله، لا أحبه في الله ولكن هنا حدثت أمور لابد أن أتريث وأبحث وأنظر ما هذا الذي يفعله وما هذا الذي يقوله، بعد ينظر يوازن الإنسان. حب في الله بغض في الله هو في الحقيقة حبه لله جل وعلا لا لغيره لا لهوى نفسه، وهذا من كمال من أوثق عرى الإيمان، من مكملات الإيمان. أصل الإيمان حب الله جل وعلا، حب الله جل وعلا، ثم مكملات الإيمان الحب فيه سبحانه وتعالى. ثم قال ماذا كتبت في الأول؟ تحذير، إذن لابد أن نحذر. قال فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا، نسأل الله العافية، وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة. الإنسان يكون في ستر الله، مستور ستر الله عز وجل، نحن نغدو ونروح في ماذا؟ في ستر الله جل وعلا. كما قال بعض السلف لو كان للذنوب ريح لما جلس أحد إلي. قال لهم لو كان يعني تصوروا يا إخوان معاصينا وذنوبنا عندها رائحة، ليجي يجلس معك يدير هكذا ويروح يشم ينيفه، لا جلس معك يشم الرائحة، استغفر الله ونتوب إليه. لو كانت ذنوبنا ومعاصينا لها رائحة، رأيتم ستر رب العالمين كيف يسترون. إذا نحن نغدو ونروح في ستر الله، نحن مستورون بستر الله عز وجل. الإنسان يأتي ويعرف نفسه، يعرف عيوبه، يعرف أموره، إذا كان قام لله رأى مع عيوبه، يعلم أنه عنده عيوبا وأن له معاصية وأنه مقصر في ذات الله، ولكن غضب لله أراد أن يسر دين الله عز وجل ويقوم لله جل وعلا بالعلم والعدل، هنا يستر الله عز وجل عيوبه وينصره ويعني ينصره على ذلك الذي رد عليه بالحق، يعني إذا رد بالحق على أهل الباطل ينصره على ذلك المبطل ويزيده سترا وعافية ويعينه على التخلص من تلك المعاصي، يرفعه درجات. أما إذا كان يظهر أنه يريد نصرة دين الله عز وجل وهو في الحقيقة ينتقم لنفسه، عنده أمور نفسية، وهو يعلم أن هذه الأمور التي ينتقدها على غيره هو واقع فيها وغارق في أشد منها. ما من شيء ينتقده على هذا الذي يقول فلان مميع وفلان كذا هو واقع في أشد منه وهو يكابر، فهذا مآله إلى ماذا؟ إلى الفضيحة. الله عز وجل يرفع الستر ويفضحه ويظهر عيوبه للناس، وقد لا يشعر بهذا، والناس كلها ترى تلك الأمور ويضحكون عليه، يقولون أنت متلاعب، تتلاعب بالمنهج كما يتلاعب الصبي، كما كنت تلاعب بالكرة. شوف واحد من بعيد يقول لهم مثل هذا الكلام، ولكن هل يشعرون وهل يسمعون وهل يعقلون؟ لا. والمتعصبون أكثر، معميون، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعون. فلهذا لابد أن نحذر جميعا. قال هنا فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة بعد أن كانوا مستورين بستر الله جل وعلا. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قال الإمام بن القيم يذكر فائدة في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال هنا ذكر لباسين، اللباس الأول يستر حسي، يستر العورة الظاهرة، الإنسان عياذا بالله لو نزعت يده مجنون، المجنون نزعت يده تظهر عورته وسوأته الحسية الظاهرة، وهناك عورة باطنة. بماذا يسترها الإنسان؟ بالتقوى. ولباس التقوى الذي يستر عورتكم الباطنة ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. هذه من فوائد الإمام بن القيم. كما قلت لكم إذا أردت أن تفتح لك أبواب في فهم كلام الله عز وجل فعليك بكتب الشيخين، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام بن القيم رحمه الله. ثم قال ثم كيف ذكرنا في ماذا قلنا في أول الفقرة عفوا أفضل الناس في الفتن، من هم أفضل الناس في الفتن؟ قال فإن أصون الناس لنفسه. وش معنى الصيانة؟ الصيانة هي الحفظ، أحفظ الناس لنفسه. هل تريد يا أخي أن تحفظ نفسك؟ فخذ بهذه الوصايا الثلاثة وعض عليها بالنواجذ، تفلح وتنجح بإذن الله تعالى، وتكون حافظا لدينك ولعقلك ولعرضك، لأن الفتن هذه تحلق الدين لما فيها من فساد ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين حالقة، لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين وتحلق العقل، العقول تذهب الفتن. انتبهوا يا إخوان، وقد وهناك حديث في سنن بن ماجه رواه أحمد بن ماجه عن أبي سعيد الخدري وهو في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أومعنا عقولنا يومئذ؟ يا رسول الله أومعنا عقولنا يومئذ؟ قال تذهب عقول ذلك الزمان، العقول تذهب الفتن، ويخلف لها هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. العقول تذهب في الفتن، الإنسان يكون عاقل ويفكر تذهب، تأتي الفتنة العقل يذهب. وهذا يعني هنا في الجزائر في التسعينيات شفتوا وراء كيف ذهبت العقول بهذه الحرارة والعواطف ودولة إسلامية والتمكين لدين الله والشريعة وكذا، حتى مسكن الشباب كانوا شباب يعني على استقامة، وجدوا أنفسهم في الجبال مع الخوارج بالسلاح، ثم لما وصلوا إلى هناك وجدوا واقعا آخر، وجدوا ذلك مجرمين كذا هم من يحين دولة إسلامية، وأرادوا أن يرجعوا ويتوبوا ما استطاعوا. كيف يرجع الأهل؟ هو بالسلاح يرجع. فلما فتحت الدولة جزاه الله خيرا باب المصالحة الوطنية رجعوا، أغلبهم نزل من الجبال وسلموا السلاح. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم ليس اكتشفوا أنهم ليسوا على شيء، كانوا مغلطين، غلطوهم. لماذا؟ ذهبت عقولهم بالعواطف، ذيك الحرارة والشبهات تذهب العقول. إذن يذهب الدين ويذهب العقل ويذهب العرض في فتنة الأقوال، أعراض واللي يتلاعب بها يأتي سافيه في النت باسم مستعار ما تدري هل هو إنسي أو جني، هل هو مسلم أو نصراني ولا يهودي ولا مسلم ولا مغرض ولا يكتب يسب ويشتم ويكذب جابان اسم مستعار قناة كذا وكذا جابان مختفي ويطعن ويهمز ويغمز والله عز وجل وينسى الله عز وجل يراه ويعلم مكانه ويعلم اسمه وسيحاسبه ولكن ذهاب العقول في الفتن لهذا قال أصون الناس لنفسه من أراد أن يحافظ على دينه وعقله وعرضه ماذا عليه قال أولا أحفظهم للسانه حفظ اللسان ثانيا أشغلهم بدينه هذا هو أشغلهم بما يعني ثالثا أتركهم لما لا يعني هاي ثلاث وصايا لخص لك هذه الورقة كلها في ثلاث وصايا احفظ لسانك اشتغل بطلب العلم النافع والعمل الصالح وبما ينفعك واترك ما لا يعنيك ما لم يكلفك الله عز وجل به ولا رسوله لم يكلفك أحد ولست أهلا له كذلك لست أهلا لأن تدخل فيه بعضهم يجرئ الشباب يقول لهم لا اكتبوا وادخلوا وتكلموا وبينوا وهو لا يفرق بين كوعه وكرسوعه وبين العصا بين الألف والعصا التي تكسر رأسه يفرق بين الألف والعصا يكتب ويرد الله المستعان سأل الله أن يهدينا جميعا هذه إذن يعني هذه توجيهات عظيمة من هذين العالمين ما أحوجنا إليه في هذا العصر وهذه الورقة إن شاء الله تعالى احتفظوا بها وإن استطعت أيضا أن تبلغها غيرك يقرأها ويفهمها إن شاء الله يكون فيها أجر وخير لأن هذه الوصايا هي وصايا العلماء الربانيين من أئمة السنة والحديث رحمهم الله تعالى والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي